من يزدهي فوق القمم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرحب بإخواني الحضور وكذلك الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه والتوفيق والسداد والإعانة، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. قبل أن نجيب عن الأسئلة التي تريدنا عن طريق الجوال، أحب أن ننبه أنه بعد نهاية الحلقة الثانية والتي كان معنا الدكتور خالد بن منصور الدريس وتكلمنا عن تذوق الأسانيد، الحقيقة وجدت لهذه الحلقة سدا طيبا بين طلاب صناعة الحديث، ويعني حاول طلاب الحديث أن يتذوقوا الأسانيد، وقد ظهر هذا من خلال مشاركتين رأيتهما في منتدى صناعة الحديث. الأول مشاركة رائعة جدا لأحد الإخوة الأعضاء وهو الأخ أبو نهاد، فقد كتب في منتدى صناعة الحديث عنوانا جذابا، عنوانه روائع القصص عن تذوق عن متذوقي الإسناد. وقال الأخ أبو نهاد جزاه الله خيرا، يقول بالأمس القريب يوم الثلاثاء الموافق 28/3/1427 تابعت الحلقة الأخيرة من برنامج صناعة الحديث، فاستمتعت كثيرا بما طرح من مواضيع شتى، ومن أجمل الأمور التي طرحت في نظري هو موضوع تذوق الإسناد إلى آخر ما قال. ثم طلب من أعضاء المنتدى صناعة الحديث أن يشاركوا في وضع القصص التي تدل على تذوق المحدثين للأسانيد. الأخ أبو نهاد جزاه الله خيرا ذكر قصة جميلة لأبي العباس الأصم الإمام المشهور محمد بن يعقوب شيخ الإمام الحاكم، وذكر له قصة جميلة جدا. هذا الإمام الكبير كان مؤذن 70 سنة يؤذن في المسجد. يقول مرة من المرات صعد، يقول الحاكم، صعد أبو العباس الأصم كي يؤذن، فلما صعد إلى المأذنة وقال رفع يديه كي يؤذن، قال أخبرنا، هو يريد أن يؤذن، قال أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي، ثم أخذ يضحك وضحك الناس معه ثم أذن. شوف كيف تذوقه، يعني حتى أنه كما في تعقيب أخي أبي نهاد يقول تخيل هذا الذهول الذي أصابه بسبب انقطاعه وحبه للعلم، مع أنه ارتفع موضع الأذان كي يؤذن، لكن غلب عليه ما ملأ حياته وهو الأسانيد. ثم قال أخي أبي نهاد كلمة جميلة، يقول لمثل هؤلاء ترجى حسن الخاتمة. الحقيقة صنصهم جميلة في هذا الباب. كلمة أخي يقول ترجى لهم حسن الخاتمة، أقول نعم، إي والله ترجى لهم حسن الخاتمة. إذا الواحد جالس طول حياته مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها ويتذوقها ويعيش مع النبي في أكله وشربه ونومه، إيش تتوقع أن يختم له؟ إيش تتوقع؟ وهنا أذكر قصة جميلة جدا لأبي زرعة الرازي الإمام الكبير، لما كان في الموت وهو يحتضر، وكان عنده كبار الحفاظ، عنده أبو حاتم الرازي، محمد بن مسلم ابن وارة، فجمع كثر من العلماء، فأراد أنه يلقنوه الشهادة، للميت يلقن الشهادة، فأرادوا أن يلقنوه الشهادة. طبعا لما إمام كبير جدا في ذلك الزمان استحوا أن يلقنوه الشهادة، فقالوا يعني نحاول نفعل حيلة لكي نلقنه الشهادة، فقالوا نظهر أننا لا نعرف الحديث. قالوا خلاص نبدأ. قال محمد بن مسلم ابن وارة حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح، ثم سكت. يظهر إيش يا رشاد؟ أنه لم يعرف الإسناد. هنا تكلم ثانيا الحافظ الإمام الكبير أبو حاتم الرازي، إيش قال؟ قال حدثنا بندار، قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، سكت. أظهر أنه لم يعرف. هنا وأبو زرعة في سياق الموت يحتضر، قال لما عرف أنهم لم يعرفوا الإسناد قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وتوفي رحمه الله. شوف حسن خاتمة، يعني قصة جميلة جدا، هذه واحدة من قصص كثيرة الحقيقة عن السلف الصالح. فما قاله أخي أبي نهاد يعني كلام جميل جدا، ولعلنا بين فترة أخرى نطعم هذه الدروس مثل هذه الأخبار التي تحيي القلوب. أيضا من صدى تذوق الأسانيد أن كما يظهر على الشاشة أن هناك أحد طالبات صناعة الحديث، وهي الطالبة نجوى من المعهد العلمي الثاني. هذه الأخت المباركة قامت بعمل مبتكر وجديد الحقيقة، أنا ما مر علي مثل هذا العمل، وهي وضعت صفحة بعنوان محاولة تذوق إسناد لمحاولة حفظه. فالطالبة هذه وضعت خطوات لحفظ الأسانيد من خلال تذوق الأسانيد، فقالت وضعت الخطوات التي ذكرت في الدرس، الانتقال إلى حزب عشاق والمحبين الأسانيد عن طريق قراءة السند بروح المحبة والعشق له، استشعار أنه سلاح بيدي أنصر به النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ثالثا ربط كل راو بقصة عن طريق قراءة سيرته من كتب التاريخ والتراجم، أيضا كثرة القراءة والمراجعة والاطلاع، التعرف على أشهر السلاسل ودلعها كما عبر زميلي الدكتور خالد إدريس تعبير تدليع الأسانيد. ثم ذكرت خطوات جميلة جدا في تذوق الأسانيد، ثم خلصت إلى أنه شعور بعد التسميع والحفظ، قالت شعور لا يدركه إلا مجرب. الحقيقة يعني عمل جليل من الإخوة في محاولة تذوق الأسانيد، نشكر أعضاء منتدى صناعة الحديث على هذا الجهد الطيب. ننتقل لنقطة أخرى وهي الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق الجوال. من الأسئلة: الجنة تحت أقدام الأمهات. أقول هذا الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب والخطيب في الجامع، وهذا الحديث ضعيف جدا ولا ينبغي نشره. أنا ما أدري لماذا الناس سبحان الله يتركون الأحاديث الصحيحة ويذكرون الحديث الضعيفة. يعني في بر الوالدين والعناية بالوالدين وحق الوالدين من نصوص الكتاب والسنة شيء الكثير، أليس كذلك؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. لما جاء إلى رجل إلى النبي من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. فالرابع قال ثم أبوك. النصوص كثيرة جدا، فلماذا نذكر الأحاديث الضعيفة وعندنا ولله الحمد والمنة في كتاب الله عز وجل وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير؟ هذا السؤال آخر يقول: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد القلب. فالجواب أن هذا الحديث أن هذا لم يثبت حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من كلام إبراهيم بن أبي عبلة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا لا أصل له. أيضا هذا سائل يقول: ما رأيك في أحاديث الواردة في الأذان والإقامة في إذن المولود؟ فالجواب أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة في إذن المولود، أو كذلك حتى الأذان. الصحيح أنه لم يثبت شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير هذا يقول: نريد اسم كتاب مبسط في شرح التخريج ودراسة الأسانيد. الجواب أن ذكرنا في المرحلة الأولى من صناعة الحديث كتبا كثيرة، ونصحنا بكتابين كما يظهر على الشاشة، كتابين لعمر عبد المنعم سليم. الأول كتاب تيسير تخريج الأحاديث المبتدئين، والثاني كتابه الآخر أيضا تيسير دراسة الأسانيد المبتدئين، كلاهما كتاب جيد ومفيد للمبتدئين. لعل نكتفي بهذا القدر بالنسبة للأسئلة الواردة عن طريق الجوال، نكمل البقية في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن بتلخيص الحلقة السابقة، ونقول أنه الحلقة السابقة طرحنا أسئلة، والتلخيص سيتضمن الإجابة عن الأسئلة السابقة. طيب، ما هي شروط الحديث الصحيح؟ ما الفرق بين الحديث الصحيح والحسن؟ اذكر فوائدا استفدتها من هذا الدرس أو أربعة من الفوائد مع سؤال الصغار. تفضل عبد الكبير.
أحسن الله إليكم دكتور. وجزاكم الله عنا خيرا.
تفضل.
نعم، ذكرتم شروط الحديث الصحيح، أن الحديث الصحيح لابد أن يتوفر فيه 4 شروط.
نعم.
والأول اتصال السند، وهو أن يكون كل راوٍ للحديث أخذ الحديث مباشرة أم من فوقه.
أيوة.
من أول سند إلى منتهى.
أحسنت.
يعني أن يكون كل راوٍ قد تحمل الحديث بصورة من صور التحمل الصحيحة.
جيد. عفوا، لو يكتب الشيخ خالد، لو تكتب الإسناد الحديث الحميدي عن، لكي نشرح للإخوة المشاهدين على الصبورة، الإسناد الأول السابق الذي كان عندك الحميدي عن سفيان، لك تجده هنا. نعم. تفضل أكمل إجابة. نعم.
نعم. الشرط الثاني قلتم أنه عدالة الرواة.
فقط الإسناد والمتن. نعم. بارك الله في الشيخ خالد. نعم تفضل.
يعني ذكرتم الشرط الثاني أنه عدالة الرواة.
نعم.
يعني العدالة معناه الاستقامة للراوي. يعني نعم. استقامة الراوي في الظاهر.
نعم.
يعني على طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وطريق تمييز الطاعة.
أيوة.
يعني عن طريق الكتاب والسنة وما لم يخالفهما.
جيد. يعني شخص مثلا يا شيخ عبد الكبير، وجدت في ترجمة شخص أنه يشرب الخمر، هذا إيش تقول في عدالته؟ هذا هل هو عدل؟
لا،
هذا ليس عدلا لأنه يشرب الخمر. طيب شخص يكذب، شيخ أشير، شخص يكذب هل يكون عدل؟
لا يكون عدلا.
لا يكون عدلا. بارك الله فيك. طيب من يكمل التلخيص أيضا؟ نعم تفضل شيخ سلطان. نحن نريد التوازن، الجهة اليسرى والجهة اليمنى، لكي لا يغضب أحد علينا. تفضل شيخ.
أيضا أحسن الله إليك. الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح هو ضبط الرواة، والمقصود والمعتبر في الضبط أن يكون الراوي حافظا لحديثه إما عن ظهر قلب وإما في كتاب. والشرط الرابع هو السلامة من العلة المؤثرة، ولا يكون ذلك ولا يتأتى الحصول على ذلك إلا بجمع الطرق ودراستها والمقارنة بينها. وهناك من يضيف عدم الشذوذ عند، والحقيقة أن الشذوذ عند التحقيق صورة من صور العلة المؤثرة. وكما ذكرتم أن البعض قد يجمع العدل والضبط في شرط واحد بمسمى الثقة.
أحسن.
فتصبح شروط الحديث الصحيح 3 شروط.
نعم، وهذا في كتب الرجال يعني.
نعم.
نعم. أحسن. من يكمل أيضا التلخيص؟ نعم رشاد تفضل.
أحسن الله إليكم دكتور. فوائد التي استفدنا من تلك الدرس.
نعم.
يعني
بعض الفوائد.
بعض الفوائد. نعم. نذكرها. يعني شدة محبة السلف والمحدثين وتعلقهم بالأسانيد.
نعم.
وتذوقهم للإسناد.
الله أكبر.
ثانيا، على طالب العلم أن يقرأ سير السلف ويكثر الاطلاع والقراءة بسيرهم.
نعم.
ثالثا، الدراسة، يعني لدراسة الأسانيد طريقة مثلى ميسرة.
نعم.
ألا وهي معرفة المشاهير الذين تدور عليهم الأسانيد والأحاديث.
أحسنت، يكفي. نعم. طيب نحن طرحنا سؤال للصغار، وهو أيضا عن اسم البخاري واسم كتابه. طبعا كان بودنا أن البخاري الصغير يشاركنا اليوم، ولكن لم يتيسر له. من يجيب عن سؤال للصغار؟ أنصار تفضل. نعم ارفع صوتك. نعم تفضل.
أول من جمع الحديث الصحيح في كتاب هو الإمام بخاري رحمه الله.
أحسن.
اسمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري.
نعم أحسن.
توفي سنة 256.
أحسن.
واسم كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
أحسن. نعم. هذا ما يتعلق ب يعني الحلقة السابقة، وننبأ أن أسماء الفائزين سوف تعلن إن شاء الله تعالى في الفاصل الثاني، كذلك سوف ننبه بعد الفاصل الثاني على طريقة المسابقة، وهناك مفاجآت سارة لطلاب صناعة الحديث تتعلق بالمسابقة إن شاء الله تعالى. ننتقل لبعض المصطلحات التي يحتاجها طالب صناعة الحديث في دراسة الأسانيد. من تلك الألفاظ التي سوف تمر علينا كثيرا وطالب علم جيد أن يتفطن لها، مصطلح إسناده صحيح أو إسناده حسن أو إسناده ضعيف. ما معنى هذه المصطلحات؟ كما يكتب الأخ الشيخ خالد الآن، هذه المصطلحات تعني أن هذا الحكم
فقط على الإسناد دون المتن. بينما إذا قلنا حديث صحيح أو حديث ضعيف أو حديث حسن، فهذا الحكم بناء على النظر في الإسناد والمتن. بينما إذا قلنا إسناد صحيح وإسناد ضعيف وإسناد حسن، إن هذا منصب فقط على الإسناد. إذن لاحظ هذا الشيء، إذن هذا الحكم إسناد صحيح أو إسناد، هذا حكم فقط على الإسناد، وهو حكم قاصر، حكم قاصر. هنا بعض الباحثين، الحقيقة لاحظت بعض الباحثين يكتب يأتي إلى إسناد جيد، هذا الإسناد يكون فيه رجل ضعيف فيقول إسناده صحيح، إسناده صحيح وفلان ضعيف تابعه فلان. الحقيقة هذا يعني أسلوب غير علمي. الأسلوب العلمي يقول إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، نعم، من أجل فلان ابن فلان، والحديث صحيح فقد تابع فلان فلان ابن فلان. فنلاحظ هذه الصياغة. أيضا من المصطلحات التي نتفطن لها قولنا رجاله ثقات. الهيثمي، الإمام الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، كثيرا ما يقول عن حديث رجاله ثقات. هل معنى هذا أن الحديث صحيح؟ شيخ سلطان تفضل.
لا يلزم ذلك يا شيخ.
لماذا؟
أول لأنه السؤال لو أول المسألة الأولى أنه حكم على الإسناد
جيد
ولم يحكم على الحديث. الثانية قد يكون أيضا الثقات عنده هو وليست بثقات عند غيره، مثلا لو أردنا الحديث عن الحديث من صحته وضعفه.
هذا جواب جيد. إذن عبارة رجاله ثقات عبارة قاصرة، لا تعني أن الحديث صحيح، أن الرجال ثقات لكن باقي الاتصال، هل سمع بعضهم من بعض. هنا يبقى أيضا السلام من العين المؤثرة، فهذا الحكم في الحقيقة منصب على الرواة فقط دون دون المتن ودون أيضا ملاحظة الشروط الباقية. أيضا عندنا من المصطلحات المهمة جدا نحتاجها أحيانا حديث جيد، حديث جيد. حديث المصطلح حديث جيد عند المتقدمين يعنون به ترادف مرادف للصحة في الغالب، فلما يقول حديث جيد يعنون به أنه صحيح كما في قول عقيلي وغيره، فهذا بالجملة. طبعا المتأخرون جعلوا من انتهيت شيخ خالد؟ لا يكفي، خلاص يكفي كذا، جزاك الله خير، يكفي. المتأخرون جعلوا مصطلح جيد منزلة بين الصحيح وبين الحسن، واشتهر عند المتأخرين ولا حرج، لكن المتقدمون يستعملون جيد بمعنى الصحيح في الغالب. ومنها قولهم لما يقولون عن راوي في كتب الرجال حديثه جيد بمعنى أن حديثه صحيح. ننتقل إلى نقطة أخرى في المصطلحات، الحديث المرسل. الحديث المرسل، ماذا نعني بالحديث المرسل؟ طبعا هذا الحديث المرسل نعني به ما أضافه أو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون ذكر الصحابي، هذا يسمى المرسل، كما في السبورة التي أمامكم وتشاهدون. فلو قال علقمة بن وقاص الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت، ماذا يسمى هذا؟
مرسل.
هذا المصطلح المشهور للمرسل. لكن أنبه تنبيها أن مصطلح المرسل عند أئمة الحديث المتقدمين يقصدون به مجرد الحديث المنقطع، كما في الحديث الذي معكم يظهر هنا، هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل. شوف خالد ابن دريك لم يدرك عائشة. طيب يا شيخ رشاد، أخرج لنا ووضح كيف هذا مرسل. يقول لك واحد يا أخي هذا ليس مرسل، أجب عن هذا الكلام، ماذا يعني الإمام أبي داود بقوله هذا مرسل؟ تفضل.
نحن رأينا هناك يعني خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها،
نعم،
فإذا نقول هذا الحديث مرسل،
نعم،
ولكن عندنا اصطلاح مرسل يعني ما أسكت الصحابي،
سقط منه الصحابي،
سقط منه الصحابي، ولكن هنا عائشة رضي الله تعالى عنها موجودة،
نعم،
ومع ذلك أطلق عليها يعني مرسل،
نعم،
لذا يعني ذكرتم يعني في المحاضرة في بداية المحاضرة،
نعم،
أن المتقدمين هم يستخدمون كلمة مرسل للانقطاع.
جيد.
فإذا هنا انقطاع يعني أطلقوا عليها يعني مرسل.
يعني بارك الله، كلام جميل جدا. إذا أخي المشاهد طالب صناعة الحديث، المرسل له إطلاقان، المرسل بمعنى ما سقط منه الصحابي وهذا هو المشهور، المعنى الثاني الذي ينبغي تتفطن له أن المرسل بمعنى المنقطع، وهذا مثال له كما تشاهدون في هذا الحديث. فأبو داود رحمه الله صاحب السنن قال هذا حديث مرسل مع أن الصحابي موجود، فربما يستشكل طالب العلم هذا، ليس كذلك يا عبد الكبير؟ الجواب أنه يريد به أنه منقطع بمعنى خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة، وهذا مهم جدا قضية التنبه لمصطلحات أئمة الحديث المتقدمين. يبقى هنا حقيقة يعني استطرادا أقول هذا الحديث، حديث أسماء بنت أبي، حديث عائشة أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدل به من يرى جواز كشف المرأة وجهها، والجواب أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه، وقد تكلمنا عن ضعف الحديث في المرحلة الأولى وأن هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول إن من يرى جواز كشف المرأة وجهها في رأيي أنه يعني إما يستدل بحديث صحيح غير صريح أو حديث صريح صحيح غير صريح، هو لا يخرو من صحيح غير صريح أو حديث صريح غير صحيح. هذا من حيث النظر النقدي في هذه المسألة، مسألة تغطية المرأة وجهها، وأن الصواب أن المرأة تغطي وجهها، الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة. ومن أفضل من تكلم عن هذه مسألة تغطية الوجه المرأة، هناك كتابان أنصح بهما، الأول كتاب حراسة الفضيلة، كتاب حراسة الفضيلة تأليف الدكتور عبد الله بكر عبد الله أبو زيد، كتاب نفيس جدا في بابه، وهو متوفر في الشبكة العنكبوتية، مجرد تدخل أي محرك بحث وتطلب هذا الكتاب ستجد الكتاب. الكتاب الآخر أيضا المهم كتاب عودة الحجاب لمحمد إسماعيل مقدم، كتاب جميل جدا عنوانه عودة الحجاب، من أفضل من كتب عن هذه المسألة، أنصح باقتناء هذين الكتابين. لعلنا نقف فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم.
من قصص ونوادر أهل الحديث، يروي الأحاديث وهو في الاحتضار. قال أبو جعفر التستري: حضرنا أبا زرعة يعني الرازي بما شهران، وكان في السوق يعني الاحتضار، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين وقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: فاستحيوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ولم يجوز. وقال أبو حاتم حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز. والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وتوفي رحمه الله. زاد أبو حاتم فصار البيت ضجة ببكاء من حضر.
لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي إخواني الحضور وكذلك جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات. ولا يزال الكلام في بيان بعض المصطلحات التي يحتاجها طالب العلم في دراسة الأسانيد. فمن المصطلحات التي يحتاجها المنقطع الحديث المنقطع بمعنى أن الراوي يحدث عن راوي لم يسمع منه في أي موضع في الإسناد دون الصحابي. فمثلا لو أن سعيد بن بشير لم يسمع من قتادة سعيد بن بشير عن قتادة فيكون هذا الحديث منقطع. والمنقطع إيش يصير صحيح ولا ضعيف يا عبد الكبير؟
يكون ضعيفا.
هذا يسمى منقطع. وأنبه أنه أحيانا يعبر عن المنقطع يعنون بالمنقطع المقطوع وهو من كلام التابعي. هنا سؤال ربما يطرحه بعض المشاهدين يقول كيف نعرف أن هذا الحديث منقطع؟ بمعنى كيف نعرف أن سعيد ابن بشير لم يسمع من قتادة؟ وهذا سؤال جيد. كيف نعرف هذا؟ الجواب أن المحدثين عندهم طرق كثيرة لمعرفة هذا الشيء. من الطرق واحد تنصيص الناقد، أن ينص الناقد على أنه فلان لم يسمع من فلان، أو أن نفس الراوي سعيد بن بشير يقول لم أسمع من قتادة. هذه من الطرق التنصيص. الثاني معرفة التاريخ، بحيث يكون سعيد بن بشير ولد بعد وفاة قتادة، هل يمكن يكون سمع منه؟ لذلك كانوا يستعينون معرفة الكذابين بالتواريخ، بحيث يكون هذا الراوي ولد بعد وفاة هذا الراوي فمستحيل أن يسمع منه. هذه من طرق معرفة الانقطاع. كذلك مجيء رواية تدل على واسطة، كأن يقول سعيد بن بشير حدثت عن قتادة. لما يقول حدثت عن قتادة معناه أن بينهم واسطة، جزما لم يسمع منه. هناك أيضا من النقاط أن توجد قرينة تدل على أن بين هذا الراوي والآخر واسطة. هذه القرائن كثيرة عند المحدثين، منها مثلا أن يكون هذا من واسط والآخر يكون من اليمن، ولا يعرف أن هذا الراوي سافر، فكيف يسمع منه؟ فهذا الدليل على أنه لم يسمع منه وأن هذا الحديث منقطع. أيضا من المصطلحات مصطلح المدلس، الحديث المدلس والراوي المدلس. وهذه أيضا مصطلح سهل جدا، ومعناه أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، كما في الشاشة أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة مهمة للاتصال، مثل قال وعن، مثل قال وعن. دعوني أضرب مثال من الإخوان الذين معنا الآن، يعني سهل هذا المصطلح سهل، علوم الحديث كلها سهلة وشيقة جدا. أنا مثلا سمعت من عبد الكبير ومن رشاد، سمعت من عبد الكبير ومن رشاد، فيأتي لي عبد الكبير ويقول إن رشاد قال كيت وكيت، إذا من القائل؟ القائل القائل الأصلي رشاد. ومن الذي نقل لي الخبر؟ عبد الكبير. وأنا قد سمعت منهما كليهما، سمعت من عبد الكبير وسمعت من رشاد، فآتي إليكم وقول يا إخوان سمعت يقول قال رشاد كيت وكيت، قال رشاد كيت وكيت. طيب هل سمعتنا الخبر هذا مباشرة من رشاد؟ لا. من أين سمعته؟ من عبد الكبير. طيب هل سميت أنا عبد الكبير؟
لا.
الجواب لا. إذن أنا أكون مدلسا. طيب لو 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 قال الراوي عن مثلا عن رشاد أن حدثنا رشاد أنه قال كيت وكيت، ماذا يكون هذا الراوي؟ يكون هذا الراوي كذاب. لكن يشترط في المدلس أن يقول صيغة موهمة للاتصال، قال وعن، قال وعن، ربما يكون بالواسطة وربما يكون بدون واسطة. هذا معنى التدليس اللي يسمى تدليس الإسناد، سهل كما رأيتم، سهل جدا، ما في أي إشكال. أيضا هناك تسمى تدليس الأسماء، تدليس الأسماء ليس فيه إسقاط، إنما يكني عن شيخه بصيغة لا يعرف بها. لكن المشهور عند المحدثين دائما هو، والذي يرد كثيرا في كتب الرجال، هو تدليس الإسناد. وسيأتي هذا في التطبيق العملي موضحا وبينا، وكيف نتعامل مع رواية المدلس، ومتى يقبل المدلس ومتى لا يقبل، هذا سيتبين من خلال التطبيق العملي، يكون أوضح إن شاء الله تعالى. وهنا أقول سبحان الله في لطيفة، أحد الفضلاء الزملاء حدثني مرة قال اتصل علي أحد المثقفين من أسرتي وقال لي كيف يروي البخاري عن الأعمش وهو مدلس، كيف يروي البخاري عن الأعمش وهو مدلس. يقول يعني قلت إيش تفهم من مدلس؟ قال مدلس معنى أنه غشاش خداع. شوف كيف، ففهمت وقلت لا، أن مدلس عند المحدثين لها مصطلح معين، بمعنى أن يروي الراوي عمن سمعه ما لم يسمعه منه بصيغة مهمة للاتصال. هنا أقول شوف قضية المتخصصين لابد أن نسألهم فيما أشكل علينا. وهنا نقول لا يجوز لأحد أن يتكلم في غير فنه، ومن تكلم في غير فنه أتى. كم نسمع في الصحف وفي بعض المجلات من يتكلم في الشريعة، من يتكلم في أمور الدين، بيقول بدعوى أنه من حقه أن يشارك. طيب تشارك بدون تخصص وبدون معرفة، هذا لا يحق ولا يجوز لأحد أن يتكلم في شرع الله عز وجل من دون تخصص. المصطلح أيضا الذي نريد المهمل، مصطلح المهمل، ومعنى مصطلح المهمل هو الراوي الذي لم يتميز عن غيره، كأن يقول البخاري مثلا عن علي، عن علي عن عبد الله، من علي هذا؟ هذا يسمى عند المحدثين مهمل. مثلا لو قال أبو داود عن الوليد عن سعيد عن سعيد، فمن الوليد هذا؟ هذا يسمى مهمل، لا ندري، الوليد عندنا كثيرون، فهذا يسمى راو مهمل لم يتميز عن غيره، لم ينسب. هناك فرق بين الراوي المهمل والراوي المبهم، ما الفرق بين الراوي المهمل والراوي المبهم؟ من يعرف؟ فضل عبد الكبير،
حياكم الله دكتور.
الله يبارك فيك.
الراوي المهمل الذي ذكر اسمه،
أيوة،
ولم يذكر نسبه حتى يعرف من بذات،
جيد عبد الكبير.
والمبهم الذي لم يذكر اسمه، يعني جيد، كأن يقول الراوي يعني قال رجلا،
نعم.
هذا يحدث في الإسناد والمتن، يعني عن رجل عن امرأة عن فلان، يعني من هو؟
جيت، أحسنت عبدك، بارك الله فيك. وهنا أقول نستطيع أن نميز الرواة المهملين من خلال عدة نقاط عندنا في الحديث، عن طريق معرفة تلاميذ الراوي المهمل، ننظر في شيوخ الراوي المهمل، عندنا طرق التخريج يكشف لنا هذا الرجل المهمل، عندنا طرق كثيرة جدا الحقيقة من خلالها نعرف الراوي المهمل من هو، وسيتم هذا موضحا من خلال التطبيق العملي. وأقول للإخوة أن هناك رسالة نفيسة جدا بعنوان البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين للدكتور محمد بن تركي التركي الأستاذ بجامعة الملك سعود قسم الثقافة الإسلامية. الحقيقة هذه الرسالة التي تظهر على الشاشة رسالة جميلة جدا على قصرها، الحقيقة فيها ضوابط أوصلها الباحث إلى قرابة 10 ضوابط نكشف من خلالها الراوي المهمل. وهناك قواعد نعرفها من خلال التتبع والاستقراء، قواعد مفيدة في معرفة الرواة المهملين. فمثلا عندكم كما يظهر من عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي يقصد به علي بن مديني شيخه الذي يقول كأنه خلق للحديث، علي بن مديني كأنه خلق للحديث. فإذا قال البخاري عن علي عن عبد الله مباشرة من علي هذا؟ بسرعة. بعض الناس إذا قلنا كذا يقول ما شاء الله عليكم أنتم تحفظون، لا شوف هذه خبرة جعلت عندنا ممارسة، من خلال ممارسة أورثتنا هذه الممارسة ملكة في معرفة هؤلاء الرواة المهملين. كذلك من القواعد عندنا السريعة التي أقول لكم الآن، كل عطاء يأتي مهملا في طبقة التابعين فهو ابن أبي رباح، أفقه التابعين في مناسك الحج. أيضا كل عمر يأتي مهملا وعنه سفيان بن عينة فهو عمرو بن دينار. كل زائدة يأتي مهملا فهو زائدة ابن قدامة. من أكثر من يشتبه الحقيقة الحمادان، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، كذلك السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عينة. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال ضوابط للتمييز بين الحمادين، ضوابط نفيسة جدا. وكذلك ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ضوابط للتمييز بين الحمادين والسفيانين، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. وسوف نطرح على الإخوة المشاهدين سؤالا يتعلق بهذا في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى. أيضا من الضوابط والقواعد، كل مسعر يأتي مهملا فهو ابن كدام، فهو ابن كدام. هذا مسعر ابن كدام أبو سلمة الكوفي الإمام الثقة رحمه الله. هذا الرجل الحقيقة سيرته لا تمل، تذكرون لما قلنا تذوق الأسانيد بحيث نعرف شيئا من سيرة هذا الإمام. هذا الرجل مسعر ابن كدام الثقة كان يقولون هو من أحفظ الأمة، كان أحفظ الأمة، وكان يحفظ حديثه بإتقان، وكان لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن، نصف القرآن. وقعت له قصة جميلة جدا الحقيقة. يقولون استسقت أم مسعر يوما، أمه قالت أبغى ماء، أريد ماء، فقام من الليل وجاء بقربة ماء فوجدها قد غلبها النوم فنامت، فثبت بالقربة حتى قامت في الصباح ثم شربت. هذا يذكركم بحديث الثلاثة الذين آووا الغار، فلما انسدت الغار الصخرة نعم قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح. أول شخص قال أنا كان لي يعني أبوان شيخاني كبيران إلى آخر ما قال في القصة الجميلة جدا، الذي كان لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وأنه مرة تأخر عليهما فوجد أبويه نائمين فظل ممسكا بالإناء حتى أفاق. هنا أقول يا طلاب العلم انظروا كيف سير السلف، كم نسمع من تقصير الأبناء تجاه والديهم. يا إخوان ربما لا يوفق المرء في طلبه العلم بسبب عدم بره بوالديه. نسمع والله قصص محزنة. أنا لا أتكلم عن الأشخاص الذين ليس عندهم تقيد بالشريعة، أنا أتكلم عن الأشخاص الذين يخافون الله عز وجل. أين برك بأبيك وأمك يا أخي؟ ربما لا توفق لطلب العلم، لا توفق في وقتك ولا في مالك بسبب عدم برك لوالديك. كم نسمع من قصص محزنة، قصص والله محزنة. شخص يقولون أمه قالت يا ولدي أنا محتاجة 100 ريال، وقال واخري بس والله ما أعطيك. إيش هذا القلب يا أخي؟ أمك لو تعطيها الدنيا لم يكن عليك كثيرا. أما تقرأ الكتاب والسنة في بر الوالدين؟ كان محمد ابن سيرين التابع الجليل إذا جلس مع أمه كأنه مريض من رقته وليونته مع أمه. شوف كيف السلف في سيرتهم مع والديهم. فيا طالب العلم عليك ببر والديك، أحسن إليهما ما داما حيين. فيجب أن نتحلى مثل هذه الأخلاق التي رأيتم نماذج منها من سلفنا الصالح. الذي أقول في نهاية هذا الأمر أن أعود إلى الأسماء المهملة وأقول أن الأسماء المهملة ستكون عندك ملكة في معرفتها من خلال كثرة الممارسة. لعلنا نقف هنا فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم. فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي إخواني الحضور وكذلك الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهنئ الفائزين وأدعو لهم بالتوفيق والسداد والإعانة. أجدها فرصة أن أنبه على طريقة المسابقة التي سوف نسير عليها في برنامج صناعة الحديث المرحلة الثانية، وهي الحقيقة طريقة جميلة جدا، وهي مقترحة من أخي المشرف علي نور، يعني بحيث يكون الإجابة النموذجية تكون ثلاث نقاط، الإجابة التي دونها نقطتان، الإجابة التي أقل نقطة واحدة، بحيث كل حلقة نشوف الأكثر نقاط، وفي نهاية البرنامج نرى أكثر من حاز النقاط يكون مركز الأول والثاني والثالث. وأبين أن الشركة العربية تقنية المعلومات ستقدم جوائز قيمة جدا للمتسابقين في هذا البرنامج صناعة الحديث. فالفائزين الأول سيكون لهم جهاز حاسب آلي محمول مع برامج حاسوبية ومع كتب ومع يعني أشياء كثيرة ومفاجآت كما وعدت الشركة وكما وعدني خصيصا الدكتور سليمان الميمان. كذلك بالنسبة للصغار لهم جوائز يعني تناسبهم من برامج ترفيهية ومن كتب تعليمية تناسب سن الصغار. لكن الذي أريد أن أنبه إليه ونحن نعاني منه كثيرا، وهو أهمية أن يكتب المتسابق عنوانه كاملا. يعني بعض المتسابقين لا يذكر عنوانه ولا اسمه ولا أي في أي بلد. أرجو من الإخوة المتسابقين أن يذكروا أسماءهم بدقة لكي تصلهم الجوائز إن شاء الله تعالى. وألاحظ أن بعض الإخوة الفضلاء ممن شاركوا في المرحلة الأولى في المسابقات بعضهم لم يرسل عنوانه كاملا إلى الآن، وأنا بنفسي سأتابع جوائز الإخوة في المرحلة الأولى الذي لم يستلموا، رجاء أن يرسلوا عناوينهم كاملة على الجوال البرنامج الذي يظهر على الشاشة. نعود إلى المصطلحات التي تكلمنا عنها. آخر مصطلح في هذه الحلقة مصطلح الجرح والتعديل، هذا نحتاجه كثيرا في هذه المرحلة. فمعنى الجرح هو الطعن في العدالة أو الضبط أو فيهما. الطعن في العدالة بحيث يكون مثلا كذاب، يكون فاسق يشرب الخمر، أو الضبط بحيث يكون لا يحفظ أو فيهما. فممكن تراجع ترجمة جويبر يا شيخ سلطان ونشوف هذا لكي يطلع المشاهدون. أيضا التعديل هو الحكم بوجود العدالة والضبط، هذا معنى الجرح وهذا معنى التعديل. ممكن ترجعون لي ترجمة محمد بن إسماعيل البخاري لكي يرى المشاهدون التعديل. وأبين أن هذا المبحث من أهم المباحث، وأن مبحث الجرح والتعديل إنما قام به المحدثون نصيحة للدين من باب قوله صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال الله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد ضرب المحدثون أروع الأمثلة في التجرد والصدق والنصفة والعدل في باب الجرح والتعديل. مرة قالوا ليحيى بن سعيد القطان، قالوا: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تذكروا حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة؟ إيش كان جوابه؟ فبكى رحمه الله وقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب. سبحان الله، والله تراجمهم في الجرح والتعديل عجيبة جدا، تجد نصفه وعدل. ما ذكر ابن حبان أن علي بن المديني الإمام الكبير لما سئل عن أبيه قالوا: أبوك ثقة ولا لا في الحديث؟ يقبل حديثه؟ سكت. ثم قالوا: ما رأيك؟ فرفع رأسه وقال: إنه الدين أبي ضعيف. شوف كيف ما في عاطفة، دين الله عز وجل ما فيه إلا البيان، ما فيه إلا ما فيه الكتمان. وقصصهم في هذا شيء عجيب جدا، ومع ذلك سبحان الله تجد عندهم تحفظ شديد جدا في الجرح والتعديل، يتحفظون تحفظ شديد. قصة عجيبة وقعت لابن أبي حاتم. مرة من المرات كان ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل يحدث، يقول: فلان ثقة فلان ضعيف، نصيحة للدين. فدخل عليه أحد المحدثين وقال: يا إمام. قال: نعم. قال: نقل عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن في أقوام قد حطوا رحالهم في الجنة منذ كذا وكذا سنة. شوف العبارة، يقول: والله ارتعدت يداه وسقط وأخذ يبكي، مع أن عمله هذا نصيحة للدين، لكن شوف الخوف من الله عز وجل والوجل. كم نرى الآن للأسف من يتكلم في الآخرين، من جعل أعراض الناس فاكهة له، ينم يسب يغتاب. أما يخشى هذا الشخص أن يأتي يوم القيامة مفلس؟ أنا أسألكم، من المفلس يا أخوان؟ من المفلس؟ الناس الآن لو سألته من المفلس قال لك: المفلس اللي أسهمه راحت، اللي أسهمه الآن الأسهم راحت. يا أخوان هذا مفهوم الآن. المفلس الحقيقي هو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه وقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله. شوف أسلوب الرسول التشويقي، من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس، فقال الرسول: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا. شوف يا أخي، اتق الله، اتق الله. تأتي يوم القيامة وقد شتمت هذا وتكلمت في هذا فيأخذ من حسناتك، هل أنت غني في الحسنات؟ فتؤخذ من حسناته، ثم نسأل الله السلام والعافية، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الحقيقة المفلس يا أخوان، ليس المفلس الذي ليس عنده مال، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بهذه الصورة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم قرأتها، تفضل اقرأ لنا ترجمة جويبر.
الصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حجر في التقريب: جويبر تصغير جابر، ويقال اسمه جابر، وجويبر لقب.
نعم.
ابن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي نزير الكوفة، راوي التفسير ضعيف جدا من الخامسة، مات بعد الأربعين.
نعم. أحسنت. إذن إيش رأيك هذا؟ ثقة ولا؟
بين الحافظ بن حجر أنه ضعيف.
أنه ضعيف مجروح. إذن هذا هو الجرح. التعديل تفضل باختصار.
بسم الله. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي. نعم. أبو عبد الله البخاري.
أبو عبد الله. نعم.
نعم. جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث.
إيش رأيكم؟
سبحان الله.
جبل الحفظ. انتهينا. طيب. لعلنا نكتفي بهذا القدر. قبل أن أختم الحلقة وأطرح سؤال للمشاهدين والمشاهدات، أقول إن شاء الله سوف نستضيف في الحلقة القادمة أحد المتخصصين في السنة النبوية كي يحدثنا عن المدار وأهميته في دراسة الأسانيد، فانتظروا الحلقة القادمة واستضافة أحد المتخصصين في السنة النبوية كي يحدثنا عن المدار إن شاء الله تعالى. نطرح الآن سؤال للمحدثين الصغار والمحدثات الصغيرات فقط، ومن هو أول من جمع الحديث الصحيح في كتاب بعد الإمام البخاري اذكر اسمه ونسبه ومتى مات، وكذلك اذكر اسم كتابه كاملا. أخي المحدث الصغير، نوصيك بمراجعة حفظ القرآن الكريم والعناية بذلك فلا تتأخر. السؤال الكبار، بيّن معاني هذه المصطلحات: الحديث المرسل، الحديث المنقطع، الحديث المدلس، المهمل، المبهم، الجرح، التعديل. السؤال الثاني، ذكر الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء المجلد السابع ضوابط للتمييز بين الحمادين والسفيانين، اذكر هذه الضوابط. وكذلك ذكر المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أحد الحمادين. شوفوا، أنا قاصد هذا السؤال، أريد طلاب العلم يبحثون وراجعون، يعني ما يصح كل شيء نحن نقوله، لا بد أن تبحث أنت وتجتهد، ودائما الذي يبز أقرانه ويفوقهم هو الشخص الذي يبحث ويراجع، لا الشخص الذي يريد أن يلقن كل شيء. فأذكر كلام الذهبي والمزي كما هو في السؤال. السؤال الأخير، كيف يعرف الانقطاع؟ وفقك الله وبارك فيك، ترسل إجابات على البريد الإلكتروني أو على الفاكس البرنامج، كلاهما يظهر على الشاشة. في ختام هذه الحلقة نشكر الله عز وجل ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا أمة حفظت حديث